واليتيم هو في اللغة الوحيد، وفي الاصطلاح من مات أحد أبويه قبل أن يبلغ، فإذا بلغ لا يسمى يتيما، لا يسمى يتيما. والمساكين، المساكين جمع مسكين، والمسكين مفعيل من السكينة، من التخشع والتذلل الذي أرهقته الحاجة والفاقة والنفقة، فهو مستكن، صاحب يسكن إلى الناس، يطلب عطفهم وإحسانهم وإرفاقهم، فسمي مسكين مفعيل، كما يقال منطيق من المنطق، مسكين من السكينة. والمساكين، والمساكين صيغة منتهى جموع لا تنصرف. وابن السبيل الذي هو المسافر أضيف إلى السبيل وجعل ابن له لملازمته له، ولو كان غنيا في بلده له حق حتى يرجع. والسائلين، السبيل هو الطريق، والسائلين، السائلين هم المحتاجون، جمع سائل، وهو كل من تحمل شيئا، كل من تحمل حمالة بسبب دين أو أرش جناية أو قيمة متلف أو دية قتل، أو تحمل كما يقول العلماء، يعني أخذ على نفسه إقامة مشاريع الخير كبناء المساجد والقناطر، هذا له حق في السؤال، له حق في المال إذا سأل، ويدخل السائلين. وفي الرقاب، الرقاب المكاتبون الذين كاتبوا أسيادهم على نجوم يؤدونها، لهم حق في المال والزكاة، في الصدقة الواجبة والمفروضة، ويدخل فيهم شراء العبيد وإعتاقهم، شراء العبيد وإعتاقهم، والأسارة، فك رقاب الأسارة، كل هذا في الرقاب. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أقام سبق معنى إقامة الصلاة أن يأتي بها مستقيمة كما أمر الله، وسبق ذكر قول ابن عباس أن يتم ركوعها، الركوع والسجود والقراءة والخشوع، وأن يسكن فيها أو الإقبال عليها فيها، يعني على الصلاة فيها. وأقام الصلاة، وتقدم معنى الصلاة، وآتى الزكاة يعني إلى أهلها، وهذه الزكاة الواجبة، وما تقدم الصدقة صدقة التطوع، آتى المال على حبه. قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذا عطف على من آمن. الموفون من أوفى، أوفى يعني أدى، جمع مذكر سالم. والموفون بعهدهم، العهد هو الميثاق الغليظ، العهد هو الوعد المؤكد، الوعد المؤكد والميثاق. وأضاف العهد إليهم لأنهم هم الذين عاهدوا وتحملوا والتزموا، وهذا شامل لعهدين، عهد الله عز وجل وعهد المخلوق. أعظم عهد الله العبادة والإيمان، تحمله الإنسان وتعهده، قال عز وجل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وقال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. هذا الميثاق، وإن كنا نذهل عنه الآن في الدنيا، لكن يذكرنا الله عز وجل إياه يوم القيامة. والصلاة من العهد، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وكل تكاليف الدين وواجبات من العهد، وسيأتي أنها من الأمانات أيضا. وكذلك ما أبرمته من عقد ووعد مؤكد بينك وبين أحد، سواء كان ماليا أو أدبيا، من المعاهدات فواجب عليك القيام بها وأداؤها كما أمر الله وأوجب. قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. نرجع للنحو. طيب معلش، حبة حبتين لا تأخذن عليها. نعم والله لسنا أهلا لها، قلت للشباب، والعجيب أن منهم من يؤكد في رسالة على طلب النحو، ومنهم من يقول بارك الله لك في نحوك لا نريده، سلام الله خير. طيب أنا ثقيل بطبيعتي، قلت حبة حبتين ثلاث ما يضر إن شاء الله تعالى. الآن السؤال الذي يطرح الآن، تأملوا في الآية جيدا، من صاحب المواهب اللي يلاحظ لنا ملاحظة نحوية جيدة هنا؟ تأملوا في الآية. نعم نعم يا تفضل. أيوة أي نعم نعم، يعني وش وجه الملاحظة الغفيلي؟ ها طيب أحسنت، والصابرين هنا عطف هذا الاسم على المرفوعات ونصبه، يعني كان حقه أن يقول والصابرون لأنه قال والموفون بعهدهم، ولكن البر من آمن، خبر لكن مرفوع لأنه من أخوات إن ولا لا. طيب هنا عطف الموفون ولكنه نصب، قال والموفين عفوا الصابرين، عطف الصابرين على الموفون ولكنه نصب قال والصابرين، وحقها أن وبعدها رفع. طيب فما وجه النصب هنا؟ لماذا؟ نعم أخص أحسنت، إذا نصب على الاختصاص والمدح، والمدح يسمى هذا اختصاص ويسمى مدحا، يعني أخص الصابرين هذا مزية لهم، أمدح كما قال عز وجل وامرأته حمالة الحطب، صفة كان ينبغي في غير القرآن أن يقال حمالته ولا لا، وهي قراءة صحيح، لكنه على الذم هنا أذمه وصف لها شنيع. ومثل هذا قوله عز وجل ذلك عيسى بن مريم قول الحق، وكان في غير القرآن قوله لو كان يعني على سنن الكلام وطريقه، منصوب على المدح وعلى الاختصاص أو بفعل محذوف على أنه مفعول مطلق. هنا والصابرين يعني أمدح الصابرين، وذلك لمزية الصبر، الصبر في اللغة أصله الحبس، الحبس والمنع، ولذلك يقال قتل صبرا، تجدون في كتب التاريخ قتل صبرا يعني حبس حتى مات عطشا نعم وجوعا، قتل صبرا، فالصبر هو الحبس، والصبر حبس النفس عن مشتهياتها وملذاتها. طيب والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، البأساء ما هي؟ شدة يعني من البؤس، قال العلماء معناها هنا الفقر والفاقة والحاجة. طيب والضراء؟ الضر يعني المرض، المرض والزمانة، قال عز وجل عن أيوب ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فسمى المرض إيش؟ ضر. طيب والضراء وحين البأس، البأس هو القتال، هذا مدح على الصبر في القتال والجهاد، كما قال عز وجل لتحصنكم من بأسكم يعني من الحرب، مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا، هنا الحرب وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، يعني أولئك الذين صدقوا في إيمانهم، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، برهنوا على صدق إيمانهم بفعل هذه الأمور، بفعل هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل وبينها. ومراد البخاري رحمه الله، مراد البخاري من ذكر هذه الآية ليبين مطابقة بين الآية والترجمة، ليبين أن الإيمان قول وعمل، لأن هذه الأمور منها واعتقاد، هذه الأمور منها اعتقادات ومنها إيه؟ أقوال ومنها أعمال، وأنه يزيد وينقص، لأن هذه الأمور بعضها يعني لو تركها ما ضر، ما قدح في إيمانه ولا ذهب من أصله، خلافا للمرجئة والمعتزلة. إذن هذا هو مطابقة الآية للترجمة. وأيضا يلاحظ أن هذه الأفعال والخصال منها ما يرجع إلى حسن الصلة بالحق، ومنها ما يرجع إلى حسن الصلة بالخلق، ومنها ما يرجع إلى حسن الصلة بالنفس، يعني الإحسان مع الحق مع الله ومع الخلق ومع النفس. وأنت إذا تأملت الآية وجدت ما ذكرت، ولهذا ذكر أو روى عبد الرزاق عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلى عليه هذه الآية، فتلى عليه هذه الآية، ولم يذكر البخاري هذه الرواية لأنها ليست على شرطه. ثم ذكر البخاري الآيات من صدر سورة المؤمنون، قال عز وجل قد أفلح المؤمنون، الآية قد أفلح المؤمنون، أفلح قد للتحقيق إذا دخلت على مضي، أفلح الفلاح هو إيش؟ الفوز والظفر بالمقصود، المؤمنون أهل الإيمان الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع تقدم السكون والرهبة والاطمئنان، ويشمل خشوع القلب والجوارح واللسان، والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو ما هو؟ اللغو كل قول باطل، كل قول باطل مذموم، هذا لغو يسمى لغو، وسمي لغوا لأنه ملغى يعني مطرح لا قيمة له، ليس معتبرا. الكلام معتبر وملغى، المعتبر هو المفيد لكن الملغى الذي لا قيمة له يسمى لغو. قال وألغي أحاديث الوشاة فإنما يحاول واش غير إفساد ذي ود. ألغي أحاديث الوشاة، كلام ملغي لا قيمة له ملغى. قال والذين هم عن اللغو معرضون، إذا كما قال عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، هذا يدل على الإيمان، هذا من كمال الأخلاق وهذا من الإيمان. الأخلاق لا شك من الإيمان، الإيمان شامل للجميع. طيب قال العلماء وإذا كانوا تاركين لما لا قيمة له فأولى وأجدر أن يتركوا ما يضره. قال والذين هم للزكاة فاعلون، واضح. والذين هم لفروجهم حافظون، فروج هذا شامل للرجال والنساء. قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الزوج أزواج جمع زوج ويطلق على المرأة، ودخلت التاء زوجة للتفريق بين الذكر والأنثى في باب الفرائض. أو ما ملكت أيمانهم يعني أيديهم، يعني ما ملكوا من الإماء، فإنهم غير ملومين. وهذا خاص بالرجل فقط، الأول الأزواج شامل للاثنين، كل واحد حلال على الآخر، لكن ملك اليمين خاص فقط بالرجل، يجوز أن يتسرى زوجته. فإذا أولدها فهي أم ولد تعتق بوفاته، ولا يجوز بيعها على الصحيح، لا يجوز بيعها. وأما المرأة فلا يجوز أن يطأها عبدها، وقد فعلت ذلك امرأة فحدها عمر رضي الله عنه وأرضاه، أو كما جاء في عمر أو غيره من الصحابة، لا أذكر الآن. نعم، درأ عنها الرجم بالشبهة وجلدها، أدبها، لأنها فهمت خطأ. فهذا خاص بالذكور فقط. فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك يعني من الزنا وغيره من الحرام فأولئك هم العادون. العادون جمع عادي، عادي عادون، وأصلها عاديون، فدخلت فيها بعض التصاريف حتى صارت عادون. عادون جمع عادي يعني معتدون لحدود الله عز وجل. والذين هم على، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات كل أمانة، يشمل أمانة الدين، الغسل من الجنابة، الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره، أمانة الوالد وبره وصلة الرحم وودايع الخلق. الأمانة كما قال عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال شاملة، ليست فقط خاصة بالودايع. وعهدهم كما تقدم راعون، يعني جمع راعي، راعون. والذين هم على صلواتهم جمع صلاة يحافظون، أولئك هم الوارثون. وقول البخاري رحمه الله الآية منصوب، يعني هذه عادة ما يكتفى عن إكمال الآية بقول الآية، ويجوز فيها النصب الآية يعني اقرأ الآية، ويجوز الرفع الآية أي الآية بتمامها. طيب وما قيل في الآية السابقة يقال في هذه الآية، أراد البخاري استدلال على أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تفضل. هذا الحديث الثاني المسند معنا في كتاب الإيمان، والكلام فيه يدور حول نقاط. النقطة الأولى الراوي، الثانية بعض المعاني والألفاظ، الثالثة الفوائد والأحكام، والرابعة المناسبة للترجمة. أولا الراوي معروف، الراوي هو راوية في الإسلام وإمام المحدثين، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة. أبو هريرة واسمه على الصحيح عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني الزهراني على الصحيح، وقد اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة. قال ابن عبد البر: لم يختلف في جاهلية ولا في إسلام كما اختلف في اسمه واسم أبيه، حتى عد بعضهم 20 قولا، بل أوصلها النووي إلى 30 قولا. وأشهر الأقوال أن اسمه عبد الرحمن، وقيل عبد الله، وقيل عمرو، وقيل عامر، وقيل كان اسمه في الجاهلية عبد شمس فغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل سعد، وقيل سعيد، وأرجح الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو راوية الإسلام ووعاء العلم وأكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن نفسه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتين من كتاب الله عز وجل ما حدثت حديثا واحدا. وقال: حفظت كما في البخاري في كتاب العلم، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فها أنا أحدثه، وأما الآخر فلو حدثته لقطع هذا الحلقوم. وهذا في دليل على أنه ليس كل ما يعلم يقال، وأنه يجوز كتم بعض الحق من أجل درء مفسدة أعظم من إذاعة الحق إذا لم يجب ويتعين إذاعته على من يعلمه في وقته وحينه، وأنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان ذلك سائغا أو دارئا لفتنة أعظم، كما يدل عليه قول أبي هريرة. وأبو هريرة أسلم عام خيبر، العام 7 للهجرة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، قال له: ابسط رداءك، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعد ذلك لا يسمع حديثا إلا حفظه. وقال: لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حفظا إلا عبد الله بن عمرو، فإنه يكتب ولا أكتب. والحق أن ما حدث به أبو هريرة أكثر مما حدث به عبد الله بن عمرو، وأحصي في مسنده 5774 حديثا، 74 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 325 حديثا، وانفرد البخاري ب93 حديثا، ومسلم ب190 حديثا. وأبو هريرة كان فقيرا من أهل الصفة، كان عريف أهل الصفة، وله أخبار شيقة وممتعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الصفة، قصة اللبن وقصة الطعام، وكان يشتد به الجوع حتى يضع بطنه على الأرض، يظنه الناس، يظنه الصبيان مجنونا، وما به من جنون، ما به إلا الفقر رضي الله عنه وأرضاه، وله في ذلك أخبار تطول جدا. وقد كان أميرا على المدينة، وكان يمشي على حمار تواضعا، وهو من 3 أو 4 الذين صارت إليهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال عن نفسه: هاجرت، نشأت يتيما وهاجرت مسكينا، وتزوجت بسرة بنت حبيب. قال: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا، واشتغلت عند بسرة بنت حبيب أجيرا خادما، ثم زوجني الله إياها. فالحمد لله الذي جعل الإسلام قواما، وجعل أبا هريرة إماما. وقال: سميت أبا هريرة لأنه كان معي هرة برية أضعها في كمي، فسمي أبا هريرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول أبا هر ويمازحه، وكان يرعى لأهل المدينة أغنامهم. وله أخبار كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. توفي عام 57، وقيل 58، وقيل 59 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله 78 سنة. هذا بالنسبة للراوي باختصار. والنقطة الثانية: بعض معاني الحديث، بعض معاني الحديث، تحليل بعض المعاني. قال: الإيمان 64 شعبة. تقدم معنى الإيمان. والبضع معناه، البضع كلمة مبهمة تدل على عدد اختلف في هذا العدد، قيل من 1 إلى 10، قيل من 1 إلى 9، قيل من 1 إلى 10، قيل من 2 إلى 10، قيل من 3 إلى 9، قيل من 3 إلى 10، قيل 7، قيل أقوال أخرى. وأرجح الأقوال أنه من 3 إلى 9، البضع من 3 إلى 9، البضع من 3 إلى 9، وقيل من 3 إلى 10، هذه أرجح الأقوال. ويدل على هذا الترجيح ما جاء في الترمذي بسند صحيح لما نزل قوله عز وجل: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين. خرج أبو هريرة وصاح وراهن قريشا على أن الروم ستغلب، قالوا له: متى تغلب؟ قال: في 7 سنين. قالوا: في 7 سنين كم؟ البضع من 3 إلى 9، من 3 سنين إلى 9، رواه الترمذي بسند صحيح إلى آخر القصة. ومن رجح 7 استدل بقول الله عز وجل: فلبث في السجن 7 سنين، وأعد أكثر مفسرين على أن يوسف لبث 7 سنوات، ولا ينافي هذا ما تقدم. فأرجح الأقوال أنه من 3 إلى 9. وأما الميت فهو من 1 إلى 3، من 1 إلى 3. ويجوز إضافة البضع إلى يجوز مفردا، ويجوز إضافته إلى 10 وإلى 20، 20 على الصحيح. وأصل البضع القطعة، بضع يقال بضع وبضعة، وبضع وبضعة يعني القطعة. وفي حديث بسرة لما سئل صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر هل ينقض الوضوء، قال: لا، إنما هو بضعة منك. وقال صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني. أصل بضعة القطعة، فالبضع القطعة. نعم. قال: بضع وستون شعبة، بضع وستون شعبة. والشعبة هي أيضا القطعة، الشعبة القطعة. الإيمان 67 قطعة وجزءا. ومنه قول عز وجل: وجعلناكم شعوبا، الشعب القطعة من الناس، من البشر. ومن ذلك تشعب الناس وتشعب الإيمان، الإناء، مثل الزجاجة الشعب كسرها لا يشعب. وقيل الشعب من ألفاظ الأضداد التي تطلق على الاجتماع والافتراق. وفي الحديث: إذا جلس بين شعبها 4 ثم جهدها، يعني قطعها 4، الشعبة القطعة. الإيمان 67 شعبة. وهنا نقف عند ذكر الروايات، لأنه صحت روايات عديدة، 67، واختلفت الرواية هنا. فجاء في رواية صحيحة عند البخاري والبيهقي كما هي بين يديكم الآن: 67 شعبة. طيب، هناك رواية أخرى، إيش؟ 70، وهي صحيحة عند مسلم، عند مسلم وغير مسلم. وهناك أيضا رواية بالشك، 70 أو 60، وهذه بالشك عند ابن ماجه وعند مسلم كذلك، وعند ابن ماجه وعند البيهقي في الاعتقاد، عند البيهقي في الاعتقاد. إذن الحاصل أن الرواية الصحيحة 3: 60، 70، 60 أو 70 على طريقة الشك. وهناك رواية للترمذي: 74 شعبة، وفي رواية: بابا. ولكن هذه الروايات أكثرها فيها مقال، لا يصح إلا تقريبا إلا 3 التي ذكرت. فاختلف العلماء في الجمع بين هذه الروايات. من العلماء من رجح 60 شعبة، ومن هؤلاء أبو عبد الله الحليمي رجح 60 شعبة. والقرطبي كذلك في المفهم، الحليمي والقرطبي في المفهم، والقاضي عياض بن موسى اليحصوي رجحوا 60، وذلك لأنها أقل، عفوا، رجحوا 70، رجحوا رواية 70. القرطبي في المفهم والحليمي وعياض رجحوا 70، قالوا: لأنه ثبتت 60 و70 زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة. والشيخ الألباني بعد بحث نفيس رجح 70، قال: لأنها زيادة ثقة، ولأنها رويت بطريقين صحيحين، أما 60 فرويت بطريق واحد. وهناك بعض العلماء رجح 60، ومنهم ابن الصلاح والبيهقي وابن حجر رجحوا 60، قالوا: لأن 70 شك، فنصير إلى الأقل لأنه متيقن، والراجح ترجيح الراجح والأولى 70، الأصح 74. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر مرة 60 ثم زاد عليها، وليس هنا يعني الشك، هنا ليس هنا شك، ولو كان شك فإنه لا يوجب اطراح الزيادة. هذا بالنسبة للروايات. طيب، قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. في رواية مسلم أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أولا الحياء، الحياء ما معناه؟ الحياء شعبة من الإيمان. الحياء معناه مأخوذ من الحياة، لأنه يدل على كمال الحياة، يدل على كمال الحياة، الحياة الكاملة التي صاحبها تزين بمحاسن الأخلاق واتصف بجميل الخصال، ومن ذلك الحياء، فهو مأخوذ من الحياة على الصحيح. يقال فلان حي، فلان حي. ومعنى الحياء في الاصطلاح تعددت عبارات العلماء في تعريفه. قال الجنيد: مشاهدة الآلاء ومشاهدة التقصير فيتولد خلق يسمى الحياء. وقيل: خلق يبعث على ترك القبيح ومنع التقصير في حق من له الحق. وقيل: انكسار، انكسار سببه الخوف من الذم فيما يذم الإنسان لأجله. وأولى ما عرف فيه الحياء تعريف سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عند الترمذي بسند حسن من حديث ابن مسعود أنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا تستحيون من الله حق الحياء؟ قال ابن مسعود: قلنا إنا لنستحي والحمد لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، إنه ليس ذاك، ولكن الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا. قال عليه الصلاة والسلام: أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا. رواه الترمذي بسند حسن، وهو كذلك إن شاء الله. والحياء خلق الصالحين والنجباء والفضلاء، وهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه عليه الصلاة والسلام من حيائه لا يتكلم، وهذا في الصحيحين. وكان عليه الصلاة والسلام ربما ترك حقه حياء، وكان يغتسل خلف الحجرات حياء، وكان عليه الصلاة والسلام كان لا يقول لخدمه لا لشيء، كما قال أنس: لم يقل خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم أرى ديباجا أرق من يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكرم الناس وأشجع الناس وأحسن الناس، ولم يقل لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا في شيء لما فعلته هل لا فعلته. وكان عليه الصلاة والسلام لم يرى عورته، لم ترى عورته قط حياء عليه الصلاة الله وسلامه. والحياء صفة الصالحين. كان عثمان رجلا حييا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. والحياء صفة الله عز وجل، الله عز وجل يستحي إذا مد عبده يده أن يرد يده صفرا، ولكن حياء الله كحياء، الاسم كالاسم وليس المسمى كالمسمى. هذه الصفات نؤمن بها ونعتقد أن معناها حق والحقيقة مرادة، ولكن الكيفية إلى الله، ونؤمن بأن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. فالله يستحي حياء يليق به عز وجل، وهو صفة كمال من كمالات المولى سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يستحي من الحق، لأن الاستحياء من الحق لا يليق، والاستحياء من الحق مذموم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لتعريف الحياء. ثم نأتي إلى بعض الفوائد، ومنها أولا تعريف الحياة وقد تقدم، ثانيا لما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحياة مع أن هناك عبادات أظهر وأشهر من الحياة، أليس كذلك؟ لما نص عليه الصلاة والسلام على الحياة؟ نص على الحياة لأنه كالداعي إلى سائر الشعب، كالداعي إلى سائر الشعب، ولأنه عليه الصلاة ولأنه عليه الصلاة والسلام، لأن الحياء غالبا خلق جيد عظيم في الغالب، لا يغادر صاحبه خيرا إلا استكمله، ولا منقصة ومذمة إلا تركها وتجافى عنها، هذا في الغالب الكثير. ولذلك الحي الكريم إن لم يترك الشيء ديانة تركه صيانة، إن لم يتركه ديانة تركه صيانة، يعني المحافظة على خلقه وآدابه. ولذلك قال الجراح بن عبيد الحكمي رحمه الله من التابعين من قادة الإسلام الفاتحين: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وقال أحد الصالحين: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة، رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. إذن هذا هو السبب في النص على الحياء. الفائدة الثانية: هذه الشعب هل هي محصورة أو غير محصورة؟ هذه الشعب 64 تكلف بعض العلماء في حصرها. أنت إذا قرأت مثلا فتح الباري تجد ابن حجر حاول حصرها، وتجد العيني في العمدة حاول حصرها، وقبلهم حاول أبو عبد الله الحليمي حصرها، وفي كتاب سماه المنهاج، وجعلها 77 خصلة، جعل الكتاب على 77 بابا. والبيهقي بعده ألف كتاب شعب الإيمان، وكلا الكتابين مطبوع. البيهقي ألف شعب الإيمان وجعلها 77 شعبة في 77 بابا. وأبو حاتم أيضا له كتاب وصف الإيمان وشعبه أوصلها إلى 79 شعبة. وهذا الحصر في الغالب لا يستقيم كما قال القاضي عياض، لأنه لا يخلو من استدراك ولا تخلو هذه من تداخل. أو فلذلك أعدل الأقوال وأصحها أننا ما تعبدنا بمحاولة جمعها وحصرها، وهي في علم الله، في علم الله ثابتة، كما قال أبو سليمان الخطابي، حمد الخطابي يقول في علم الله ثابتة 64 أو 74، وهي مبثوثة في الدين، ولكننا ما كلفنا بذلك، ولا نكلف ما لا طاقة لنا به، ولا نقف ما لا علم لنا به، فلا نتكلف حصرها ولا تعبدنا بذلك، ولا يضرنا أن نؤمن بها إجمالا إذا لم نعرف تفاصيلها، كما أننا مأمورون بالإيمان بالكتب وبالملائكة وبالأنبياء إجمالا، ولا يضرنا أن نجهل تفاصيلهم وأسماءهم وأسماء الكتب، أليس كذلك؟ إذن الأصح والأولى أن لا نتكلف حصرها، وإن كان بعض العلماء حاول حصرها. الفائدة الثالثة: فضل الحياء. الحياء نص عليه لأنه كما ذكرنا قائد إلى كل الكمالات والفضالات والأعمال النبيلة الفاضلة. وأذكر شيئا من الأحاديث حتى أذكر إخواني بهذا الخلق الذي غاب عن حياتنا أو حياة أكثرنا. الحياء هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضله، وهو من الإسلام بهذه المثابة وبهذه المكانة والمنزلة، يغيب من واقع كثير من الطلاب، حتى طلاب العلم وكثير من الصالحين وللأسف الشديد. فلا ترى الحياء بين الإخوان، ولا ترى أحيانا الحياء بين الأستاذ والمعلم، ولا بين التلميذ والشيخ، شيخ كبير أفنى عمره وشابت ذؤابته في العلم، قال الله قال رسوله يجادل ويجاهد ويجادل بالتي أحسن ويجالد أعداء الإسلام، وله جهاد نبيل وعظيم وعمل فاضل كامل، ومع ذلك يتصدى له أصغر الطلاب فيسف في حقه ويصمه بأوصاف نابية لا تليق في حق زميل له، فضلا عن شيخ كبير عظيم جليل، حتى وجد من يتجرع على العلماء بسبب كلمة موهمة: العلماء الفضلاء، فيصف أحدهم بأنه كيت وبأنه كذا وبأنه من الطائفة الفلانية وبأنه مفوض أو ما أشبه ذلك. فما أحوجنا إلى تمثل هذا الخلق الرفيع العظيم في حياتنا بين التلميذ وشيخه، بين المسلم وأخيه المسلم، بين الصغير والكبير، بين العالم والعابد، بين الولد ووالده، بين كل أحد من المسلمين. هذا الحياء، هذا الخلق العظيم يجب أن نتمثله دائما مع الأموات ومع الأحياء ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع العلماء ومع الجلة من أهل الإسلام والفضلاء في كل زمان ومكان. قال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان. هذا حديث صحيح في الصحيحين. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء في الصحيحين، يعني كأنه يقول: الحياء قد أضر بك، الحياء منعك حقك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء خير كله. وفي رواية: لا يأتي إلا بخير. وفي رواية: فإن الحياء من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. رواه ابن ماجة بسند صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد قيس في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة بسند صحيح: إن فيك خصلتين يحبهما الله ويحبهما الناس، الحلم والحياء. وفي رواية أخرى: الأناه. قال: يا رسول الله، أقديما اتصفت بهما أم حديثا؟ قال: قديما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ويحبهما الناس. وهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. الحياء خلق النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم، من أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وللفائدة، فقد اشتهر أشج عبد قيس بالحلم، وهناك الأحنف بن قيس حليم، فيشتبه هذا وهذا، كلاهما من أئمة الحلم، لكن هذا غير هذا. والأحنف بن قيس كما قيل له: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم المنقري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سيد الحلم، كان سيد تميم في زمانه رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. طيب، ثم بعد ذلك نأتي إلى فائدة الرابعة: الحياء نوعان، غريزي ومكتسب. الحياء نوعان، غريزي ومكتسب. أما الحياء الكلام الفضل الذي تقدم، والثواب والمنقبة، فهي لكليهما، لهذا وهذا، ولكن للحياء المكتسب. المكتسب فضله أعظم، لأن صاحبه يجاهد نفسه عليه، يمكن اكتسابه. ليس صحيحا أن الطبع لا يمكن تغييره، هذا خطأ، هذه حيلة العاجز. بعض الناس إذا قيل كذا قال: هذا طبع، هد جبلا ولا تغير طبعا. هذا غير صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. قال: ومن يتصبر يصبره الله. فهذه الأخلاق تؤخذ، هذه الآداب، هذه المعالي والمكارم تؤخذ بالاكتساب. ولذلك فإن الحياء المكتسب الذي يجاهد صاحبه نفسه عليه له فضل وله ثواب. كالغضب، الغضب الإنسان الحليم الذي لا يغضب له فضل ومنقبة، لكن هذا الذي يغضب ويكظم غضبه هذا أحلم، هذا أرفع، ولا لا؟ ولهذا قال عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والكاظمين الغيظ، وممن اشتهر بكظم غيظه جعفر الصادق. أتت له مرة أمة له بطعام، وكان عنده ضيف وكان من الكرماء، فعثرت فوقع الطعام على ثوب الضيف في وسط حجر الضيف، موقف ما أحرجه، فجعلت ترتعد كالسعفة. قالت: يا سيدي اعف عني. قال: عفوت. قالت: يا سيدي اكظم غيظك. أو قالت: يا سيدي والكاظمين الغيظ. أو قبل ذلك: الذين والكاظمين الغيظ، أي قالت: والكاظمين الغيظ، ذكرت. قال: كظمت غيظ. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. فإساءتها تسببت في الإحسان إليها. فهذا خلق عظيم، الحلم وكظم الغيظ، كظم الغيظ خلق رفيع عظيم. وهذا أفضل من إنسان أصلا لا يغضب، وإن كان منقبة على كل حال. طيب، إذن الحياء المكتسب له فضل، والحياء الغريزي والطبعي أيضا له فضل، ولكنه لا يؤجر عليه ولا يكون من الإيمان حتى ينوي ويحتسب وحتى يجريه على قانون الشرع، فيكون بذلك من أجمل الأخلاق كما قال القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله. إذا نوى بالحياء وجه الله ونوى ترك المعاصي حياء من الله فإن ذلك من الإيمان ويعتبر شعبة من شعب الإيمان. وأما الحياء المكتسب فهو أفضل كما تقدم، يعني فيه فضل. ولا ينفع الحياء المكتسب المتصنع المصنوع أمام الناس ثم إذا خلى بمحارم الله انتهك، يدعي عند الناس أنه حي فإذا خلى بالمحارم انتهك، هذا لا ينفع. هذه مراءاة. ولهذا يقول الحكيم رأيت العقل عقلين، فمطبوع ومصنوع، ولا ينفع مصنوع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع العين وضوء الشمس ممنوع. رأيت العقل عقلين، فمطبوع ومصنوع إذا لم يكن، ولا ينفع مصنوع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع العين وضوء الشمس ممنوع. فالحياء إذا لم يكن قائدا إلى الخوف من الله عز وجل الله حقا يستحيى منه. ولذلك لما أمر صلى الله عليه وسلم بتغطية الفرج وسأله الصحابي إذا كان الرجل وحده، قال صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيى منه، فالله عز وجل أحق أن يستحيى منه. بقي فائدة أخيرة، وإن كنت طالت اليوم في درس الإيمان في درس العقيدة، فائدة أخيرة وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، أو الحياء كله خير. كيف يكون هذا؟ ومن الحياء من يمنع الإنسان أحيانا عن قول الخير وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والجواب أن الحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرد هذا السؤال. ولهذا لما حدث عمران بن حصين بهذا الحديث انبرى أحد الناس وقال إنا نعرف أن الحياء طرفان، فطرف خير وطرف يمنع من الحق. فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا؟ فالحياء خير كله، لكن هذا الحياء الذي يمنع من قول الحق ويعقد اللسان عن قول الحق ويجعل اللسان يتلعثم عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يستحي من قول كلمة الحق، هذا ليس حياء، هذا خجلا، هذا خورا، هذه مذمة كما قال العلماء. قال ابن القيم كل خلق محمود مكتنف بخلقتين ذميمتين وهو وسط بينهما، والخلقان طرفان له، والخلق المحمود وسط بينهما. ومثل ابن القيم مثلا بالحياء، الأمثلة كثيرة، مثلا الكرم وسط بين الشرف والتقصير، وهكذا مثلا الخوف الشجاعة وسط بين التهور والخوف، كذلك الحياء وسط بين القحة، يعني من وقح الإنسان، الوقح يعني جريء، الجرأة في غير محلها، وبين الجبن والخور والخجل. وهذه بعض الفوائد المستنبطة من الحديث. بقي بعد هذا مناسبة الحديث للترجمة واضحة، مناسبة الحديث للترجمة بينة وواضحة، وهي أن البخاري رحمه الله أراد بذلك أن يدلل على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأنه ليس معنى واحدا كما قالت المرجئة، وليس معنى واحدا وكلا واحدا كما قالت الخوارج، إذا زال بعضه زال كله. لا، الإيمان شعب، قد يذهب بعضها ويبقى الإيمان. ومثل صلى الله عليه وسلم لأعمال القلوب بإيش؟ بالحياء، وأعمال اللسان بقول لا إله إلا الله، وأعمال البدن بالجوارح إماطة الأذى عن الطريق، وذكر أعلى شيء وهو لا إله إلا الله، وأدناها وهو إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب كثيرة. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان كله بزوال بعضها، مثل لا إله إلا الله، وبعضها يزول ولا يضر، لا يضر وإن كان ينقص الإيمان بعض الشيء، مثل إماطة الأذى عن الطريق، وبعضها مختلف فيه كالصلوات وغيرها. معنى وقت نأخذ فائدة فقهية ولا نقف؟ طيب، أجل الأسئلة نأجلها إلى غد إن شاء الله.
طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
بين الوضوء
نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اقتفى أثره واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلسا عامرا بذكره وشكره، ويجعلنا جميعا وإياكم من عباده الذين يذكرهم ويذكرونه ويحبهم ويحبونه. وأشكر للشيخ هذه الفوائد النبيلة والحكم الجليلة، فجزاه الله خيرا. وقد كنت مختفيا منذ أن دخلت لئلا يقطع الدرس، واستمتعت بما أفادنا به، فجزاه الله عنا خيرا وأثابه الله. وإن كنت أقول لكم بيني وبينكم لئلا يسمع الشيخ، لا تلتفتوا إلى تشديدات النحات، فإن علماءنا رحمهم الله أجازوا اللحن أحيانا، واستدلوا بقول الشاعر: واللحن عند بعضهم يجوز كقولهم: مررت بالعجوز. وهذه من أبيات العجاج ولها قصة طريفة، فإن العجاج طالب قد مر على مرحلة من المراحل وكسر في ألفية النحو، وقال بعد جولة من التخليط والتكسير جزاه الله خيرا: فهذه ألفية العجاج ليس تفراجي، فهذه ألفية العجاج بينة واضحة منهاجي. أي بيان وأي وضوح! وهو الذي قال فيها: والأصل في القهوة أن تبهر، وجوزوا المسمار إذ لا ضرر. ويذكرون عنه أيضا أو عن غيره أن أستاذا كان يشرح النحو، وكان يشرح قول ابن مالك: فعل مضارع يلي لم كيشم. وهذا هو الأفصح، أن نقول يشم ولا نقول يشم، لأن يشم أفصح، ويجوز يشم لكنه بقلة، يشم من الشم. فأربك المدرس، قال: كيف تقول إن لم من علامات المضارع وهي تدخل على الماضي؟ قال: ما دليل؟ قال: قول ابن مالك نفسه: وجوزوا دخول لم على المضيف، فلم أتى ولم سعى ولم رضي، لأن الرجل موهوب. فقال: صحيح، أرني الكتاب. لبس عليه، شكك المدرس في معلوماته. ويستدلون على دخول لم على الماضي. نعم، إيه يمكن يستدلون بقول ديك الجن واحد من الشعار: فلم شاب مفرقي، فلم فاض عيني دمع العين، أو قال: ولم شاب مفرقي. والصحيح أن هنا لم، يعني يجوز لما، لكن لضرورة الشعر لما يعني لماذا، ولكن قال بعضهم فتح اللام خطأ، قال لم، وظن أن لم يجوز دخولها على الماضي. على كل حال، هذه للترويح قبل أن نبدأ درسنا بعد هذا الدرس المركز من النحو، جزا الله الشيخ خيرا. أين قارئنا؟ هذا الحديث هو الحديث الرابع من الحديث المسندة معنا في كتاب الإيمان. قال في الإسناد: مر رجلان مشهوران، الأول شعبة، وهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد، وهو من جلة المحدثين، كان حافظا إماما بارعا، توفي عام 60 و100 للهجرة. قال فيه سفيان الثوري: هو أمير المؤمنين في الحديث، فجرت هذه الكلمة على ألسنة المحدثين. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن، يعني في الحديث. شعبة رحمه الله كان فيه شدة، وخاصة على المدلسين، وكان يقول فيهم قولا شديدا، وكان يقول: لأن أزني أحب إلي أن أدلس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الإسناد كذلك الشعبي، وهو معروف من التابعين، أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي، أحد التابعين الفضلاء، قال عن نفسه: لقيت 500 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قابل 500 صحابي. وكان حافظا، اشتهر رحمه الله بالحفظ، وهو الذي ذكر عنه أنه قال: ما رأيت سوادا في بياض إلا حفظته. وقيل عنه وروي عن غيره أنه قال: إن أقل بضاعتي في الشعر، ولو شئت أن أحدثكم شهرا كاملا ما أعدت ما قلت من الشعر لفعلت. وهذا يدل على حافظة كبيرة. وتوفي عام 103 للهجرة. واشتهر بفكاهته ودعابته، فقد كان رجلا خفيف الظل، سريع البديهة، خفيف الدم كما يقال، وكان فيه حب للظرفاء وكره للثقلاء. كان إذا دخل عليه رجل ثقيل، يعني ثقيل نفس، ثقيل دم، كان يقول: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وكان رحمه الله يداعب المخبولين. مر رجل مخبول، وكان الشعبي يحادث امرأة كانت تسأله في الشارع عند منصرفه من المسجد، فقال هذا المخبول: أيكم الشعبي؟ فأشار الشعبي وقال: هذه، يعني إلى المرأة. وجاءه رجل فقال: يا إمام، كيف يفعل الشخص إذا أراد أن يخلل لحيته؟ قال: يغمس يده في الإناء ويخللها. قال: يكفي؟ قال: لا، نقعها من الليل إلى الفجر. وجاء رجل قال: كيف أغتسل من الجنابة؟ قال يكفيني. قال: هل يكفي أن أغتسل من الجنابة، أن أنغمس في بئر وأخرج؟ قال: لا يكفيك، لأنك رجل رفع عنك القلم، يعني أنك شددت إلى درجة الوسواس. أخبره كثيرا رحمه الله. قال عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا حديث عظيم جليل شريف، والكلام فيه أولا عن الراوي. الراوي هو أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر ابن العاص ابن وائل القرشي السهمي، من بني سهم، هو وأبوه صحابيان جليلان. عبد الله بن عمر اشتهر بكثرة التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يكتب، وهو الذي قال فيه أبو هريرة: ما أعلم أحدا أكثر مني حديثا إلا عبد الله بن عمر، فإنه يكتب ولا أكتب. والحق أن أبا هريرة على أن ابن عمرو يكتب، إلا أن أبا هريرة أكثر حديثا. أحصي ما أسند لعبد الله بن عمرو 700 حديث، اتفق البخاري ومسلم على 17، وقيل على 7 أحاديث. وانفرد البخاري ب8 أحاديث، ومسلم ب20 حديثا. وعبد الله بن عمر كان من أوعية العلم، وكان يحدث عن أهل الكتاب حتى أكثر من الحديث عنهم، وكان من أهل القرآن، وكان عابدا فاضلا ورعا تقيا
زاهدا حتى قال عطاء: كنت أضع الكحل له من الليل فيبكي حتى رسعت عيناه، يعني عميت عيناه من شدة البكاء، وهذا يدل على ورعه وتقاه. وكان امرأ كثير العبادة، زوجه أبوه من أجمل بنات قريش فما قربها ولا كشف لها سترا ولا خباء، حتى اشتكت لأبيه وأخبر أبوه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل من الثلاثة: أنا الذي لا أتزوج النساء وأقوم ولا أرقد وأصوم ولا أفطر حتى ألقى الله عز وجل. فأخبر أبوه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعاه هو وعثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب، وقيل غير ذلك في عدتهم وذكرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم له أو أعلمكم به، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كان رجلا بطينا كبير البطن، أحمر طويلا جميلا، أبيض مشربا بحمرة وأشعر، ولكن هذا الجسم كله ذهب من شدة العبادة، فقد كان يقرأ القرآن الكريم في ليلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قرأه في شهر. قال: دعني أستمتع بقوتي وشبابي يا رسول الله. يستمتع بقوتي وشبابي في العبادة. قال: بعشرين. قال: دعني أستمتع. قال: بسبع. قال: دعني أستمتع. قال: بثلاث. نازله إلى ثلاث، ونازله في الصوم حتى قال له صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل. قال: لا أفضل من هذا، أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وما زال كذلك حتى ضعف وتعب ورهق من كثرة الصيام والعبادة، فلما شاق قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بينه وبين أبيه 13 سنة، وقيل 11 سنة فقط، يعني أبوه تزوج وهو ابن 10 أو ابن 11 سنة، وأنجب وهو ابن 12 سنة، فالفرق بينه وبين أبيه 12 سنة فقط، وقيل 13 وقيل 11، وأكثر الأقوال أنها 12 سنة، وهذا يدل على رجولة مبكرة، ليس كحال الشباب اليوم يطعن في السن وهو يريد يكون مستقبله ويبني حياته وكأن رزقه موكول إليه، هذا قد يقدح في التوكل. فالمبادرة في الزواج سنة، بل ومن أفضل السنن، وقيل واجب لمن خشي على نفس الزنا، وهو الحق، فالواجب أن يبادر الشاب. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. روى عن كثير من الصحابة، وروى عنه كثير من الصحابة أيضا، روى عنه بعض الصحابة، وروى عنه مولاه سالم، وروى عنه ابنه محمد، وروى عنه حفيده شعيب، وهو صاحب السلسلة المشهورة، أعني عمرو بن شعيب، فالسلسلة المشهورة في السنن سنن أبي داود وغيره، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قيل عبد الله بن عمرو بن العاص، وعلى هذا اختلف المحدثون، فمن قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من قال إن الجد راجع إلى شعيب فسر الجد بعبد الله بن عمرو، وعلى هذا فالحديث موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال إن الجد هو محمد أبو شعيب عمرو بن شعيب عن أبيه محمد عن أبيه شعيب عن جده محمد، اعتبر السند منقطعا مرسلا وقدح فيه، ولذلك اختلف في هذه السلسلة، وأعدل الأقوال أنها في أرقى الحسن وفي أقل الصحيح، كما اختار ذلك جملة وجلة من المحدثين وأهل العلم، وكذلك صالح بن خوات عن أبيه عن جده، ومثل هذه السلسلة يقال فيها ما يقال في هذه السلسلة مثلها، يعني يقال في مثلها مثل ما يقال فيها. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان معتزلا للفتنة، على أنه روي عن أبيه عمرو رضي الله عنه وعفى عنه المشاركة في بعض الحروب، لكن عبد الله بن عمرو اعتزل الفتنة، وقد أمره أبوه أن يخرج فأبى، فذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك ما دمت حيا، فخرج ولم يشارك في القتال حتى كان يبكي إذا تذكر صفين، يقول ما لي وما لصفين، ما لي وما لقتال المسلمين، ليتني مت قبل ذلك بعشر سنين، والله ما ضربت فيها بسهم، والله ما ضربت فيها بسيف ولا رميت فيها بسهم. وكان في مجلس معاوية، فجئ وأخبر أن جئ له برأس عمار بن ياسر وقد قتل في صفين، وتلاحى رجلان كل يدعي أنه قتله، فقال عبد الله بن عمر ليطب أحدكما نفسا له بصاحبه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمار تقتله الفئة الباغية. فقال معاوية لعمر كف عنا مجنونك. فقال عمر ما لك خرجت معنا؟ قال تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك ما دمت حيا، خرج ولم يشارك. وهذا رواه الإمام أحمد وغيره. وكان يكره الفتنة ويعتزلها رحمه الله ورضي عنه. روي عنه أنه كان في مكة وبعد أن أدبر حسين بن نمير السكوني بعد أن ضرب الكعبة وهدمها وأحرقها فيما يقال بعد معركة الحرة، كان يقول وهو يشاهد الكعبة أحجارها متناثرة، يقول والله لو حدثكم أبو هريرة أنكم قاتلوا نبيكم صلى الله عليه وسلم ومحرقوا بيت ربكم لقلتم ما أحد أكذب من أبي هريرة، والله لقد فعلتموها فانتظروا عقوبة الله، ليلبسنكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وحسين بن نمير السكوني هذا من المشاركين في الفتنة، وهو الذي حمل اللواء وقاد الجيش بعد عقبة بن مسلم المري، وكان المؤرخون من أهل السنة يسمونه عقبة بن مسرف، وهو الذي استباح المدينة في معركة الحرة. وقد كان قال له يزيد إن مت أو قتلت فليكن بعدك الحسين بن نمير السكوني. فلما صرف من المدينة بعد الحرة وقد دعا عليه المسلمون هلك، أصابه المرض تساقطت أعضاؤه فهلك. فقال وهو يلفظ أنفاسه يقول لحسين بن نمير، قال له اسمع يا ابن بردعة الحمار، والله لولا أن أمير المؤمنين ولاك ما وليتك. ثم قال له إذا جئت إلى مكة تفعل كذا وكذا وكذا، يحرضه على فعل الفساد والعيث في الأرض، الفساد والدمار. هذا ما ذكره المؤرخون. وعلى كل حال فنعود بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذا هذا هذا طرف من أخبار عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. ثم نعود إلى الحديث. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أولا أول ما معنى المسلم قوله المسلم، وهذا في بيان معاني الكلمات وتحرير الحديث. المسلم ال هنا تدل على الكمال، يعني المسلم الكامل المسلم الفاضل من كمل إسلامه حتى سلم المسلمون من لسانه ويده. وقيل المعنى علامة الإيمان والإسلام أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وقيل معناها أفضل الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، وهذا اختيار الخطابي حمد أبي سليمان رحمه الله. والأولى ما ذكره أكثر مفسر العلماء أن ال معنى تدل على الكمال والفضل، يعني المسلم الكامل الفاضل. وكثيرا ما تأتي ال لهذا المعنى نفيا وإثباتا، قاله ابن جني وغيره، وابن جني من أئمة اللغة ولكن لا نترحم عليه لأنه من المعتزلة وهو تلميذ أبي علي الفارسي، ولكنه حجة في اللغة وفي النحو، له كتاب الخصائص وغيره. يقول إذن ال تدل على الكمال المسلم، ومثل هذا كما تقول الرجل زيد، يعني الرجل الفاضل الكامل، والناس العرب، يعني أفضل الناس العرب، والمال الإبل، يعني أفضل المال الإبل، وهذا كثير في اللغة. قال المسلم من سلم المسلمون، المسلم من سلم المسلمون، المسلم من سلم المسلمون، هذا تعبير جيد رائق وراقي من النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى تجنيس أو جناس. وهذا مثل قوله المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له القول اختصارا عليه الصلاة والسلام، كان تعبيره غير متكلف، هذا يسمى تجنيس أو جناس، وهو معروف عند اللغويين، وهو أقسام، منه جناس تام، هذا في علم البديع، جناس تام، علم البديع نسبة إلى بديع الزمان الهمداني صاحب علم البديع، وهو رجل أوتي صاحب المقامات، أوتي بديهة ومهارة في وضع البديع حتى كان مرجعا قيل له، وهو مكتشف أكثر علوم البديع ونبه على أنواع من السجع وغيره، قيل له، وهذا يدل على بديهته، قيل له ما أفضل السجع؟ ما أفضل السجع؟ قال ما خف على السمع. قيل مثل ماذا؟ قال مثل هذا. فالجناس أنواع، منه جناس تام، وهو أن تتوافق الكلمتان لفظا وتختلفان معنى، يعني وتختلفا معنى، أن تتوافق لفظا وتختلف معنى، تتوافق في الحركات والسكنات وعدد الحروف، كقول عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فهذه الساعة غير هذه الساعة، ومثل قول القائل كيف أتمكن من تجريبك، كيف أستطيع تجريبك وصروف، أو كيف أقدر على تجريبك وصروف الدهر تجريبك، وكما قال القائل ما قضى الله كائن لا محالة فالشقي الظلوم من لا محالة، وقال اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم له وإن تولى مدبرا نملة، فهذه غير هذه، وقال أيدي ضم خطيبا أم يدي، أيدي منبر ضم خطيبا أم يدي ضم خطيبا، إذا تأملت وجدت هذه غير هذه، وكما قال دارهم ما دمت في دارهم أرضهم ما دمت في أرضهم. ومنه جناس ناقص، وهو إذا نقصت بعض الحروف أو تغير الشكل، وهذا كثير. ومنه جناس الاشتقاق أو التصريف، وهو هذا الذي معنا، وكقوله عز وجل فأقم وجهك للدين القيم، وذكر بعضهم كالعلوي في كتاب الطراز نوعا، وهو جناس القلب، ومثل له بقوله وربك فكبر، فهذه الآية إذا قرأتها ربك فكبر، إذا قرأتها من الطرفين وجدتها كذلك، كما قال مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم، وقال سر فلا كبى بك الفرس، وقال بلح تعلق تحت قلعة حلب، هذه كلها من الجناس، جناس القلب. واسمحوا لنا هذا في اللغة في البديع ليس في النحو. طيب، إذن هذا معنى قول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلمون قيل خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، من المسلم من سلم المسلمون، وإلا فأيضا ينبغي أن يسلم منك كل أحد حتى الكفار بل وحتى الجن أيضا، وإنما نبه على المسلمين لأنهم أوكدوا حقا من غيرهم، والكافر قد تقاتله لكفره. طيب، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده، اليد تشمل اليد الحسية كالضرب واللكم واللكز والوكز والقتل باليد والاستيلاء باليد، وكذلك اليد المعنوية، تشمل اليد المعنوية كاليد السلطانية، استعمال الإنسان جاهه أو سلطانه في الاستيلاء على أرض أو بيت أو عقار، هذه تسمى يد معنوية أو يد حكمية، هذه شاملة لها، يعني هذا مثل هذا، من سلم يده حقيقة أو الحقيقية أو المعنوية، من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الحديث فوائد، الفائدة الأولى لما نص وخص على اليد واللسان؟ الجواب لأن اليد أكثر ما تمارس بها الأفعال، فالبطش أكثر ما يكون باليد، ولهذا يضاف إليها الفعل والاجتراح والاقتراف والكسر، قال عز وجل بما كسبت أيديكم، وقال ذلك بما قدمت يداك، وقال مما عملت أيديهم وما عملت أيديهم، فهذا كثير غالب فوضيف إلى اليد. واللسان لأنه يعبر عما في النفس، لأنه يعبر عما في النفس، وذكر اليد واللسان لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما أو أنفسها أو أنفسها، إما هي المتحدثة أو أنفسها، ما لم تتكلم أو تعمل، فالكلام آلته اللسان والعمل آلته إيش؟ اليد. طيب، بعد هذا نأتي إلى فائدة أخرى، وهي لماذا قدم اللسان، لماذا قدم اللسان على اليد؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، قدم اللسان لأنه أكثر ضررا وأنكى خطرا وأسهل ممارسة. ما على اللسان لن يحرك لسانه فيضر أناسية كثيرة، إذن هو أسهل وأنكى وأكثر، ولأنه معبر عما في النفس. وقال الشاعر: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. وقال القائل: احفظ لسانك، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. وجرح اللسان أبلغ من جرح السنان، وكم من إنسان جرى عليه لسانه، ورب كلمة قالت لصاحبها دعني، والكلمة تملكها، فإذا خرجت منك ملكتك أو حكمت بها. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: تمنيت لو كان لي رقبة طول رقبة البعير أجتر الكلمة ساعة قبل أن أتلفظ بها. فينبغي على المرء العاقل أن ينظر ماذا يقول وماذا يتكلم به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وما أكثر الغيبة والنميمة والسب والهمز واللمس، لا سيما في عالم الصالحين، وقد يدخل الشيطان بينهم مداخل شتى ويطرق طرائق قددة، وقد يظنون أنهم يتدينون ويتعبدون بما حرم الله عليهم من الغيبة والنميمة وإفساد ذات البين التي هي الحالقة. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، وهي البغضاء، تكريس البغضاء بين المسلمين. وذكر الشيخ الإسلام كلاما طريفا جيدا عن حيل بعضهم في الغيبة: بعضهم إذا جاء ذكر فلان قال دعوا فلان، الله ربنا وربه، يستر الله عليه، لا يريد أن يدعو له، لكن يريد أن يشير إلى أنه عليه ذنوب وزلات فيدعو أن يستر الله عز وجل عليه. أو إذا جاء ذكر فلان قال: ما نحب الكلام في الناس، يعني إن فلان يستحق الكلام فيه لكن لا نحب الكلام في الناس، والشيطان له مداخل، فليحذر طلبة العلم بالذات والجميع. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة لما قال لسانه، من سلم المسلمون من لسانه، ولم يقل من قوله، لأن الأذى باللسان لا يقتصر على القول، فيشمل الأذى باللسان بالقول وغيره. ولذلك قد ينال الإنسان من إنسان بلسانه، إذا جاء ذكر فلان أخرج لسانه، يعني ليشير إلى أنه ليس ذا بال ولا يستحق أن يذكر ولا يلتفت إليه، يخرج لسانه تنقصا من هذا الشخص، فهذا من الأذى باللسان. ثم من الفرق بين أذى اللسان وأذى اليد أن اللسان أعم، فقدم اللسان، قدم اللسان على اليد لأن ضرره أعم وأشمل، فاللسان يطال ضرره الأولين السابقين لك حتى الأموات، والآخرين بعدك الذين لم يوجدوا بعدك في اللسان، والمعاصرين لك، فشمل ضرر اللسان. وذلك مثل دعاة البدع، كم ضروا مثلا ببدعهم مما قالوه من المتقدمين والمتأخرين وممن وجد وممن سيوجد، فلذلك كان ضرره أشمل. أما اليد فإن ضررها خاص بالقريب منك، اللهم إلا بالكتابة، والكتابة أرجعها كثير منهم إلى القول. فائدة أخرى: يستثنى الحق، فلا ينبغي أن يسلم منك ولا المسلم إذا كان بحق من باللسان التحذير من بدعته من خطأه بالحق والعدل والإنصاف وعدم طغيان الهوى. وكذلك اليد بالنسبة للضرب، الحدود والتعازير، التعزيرات الشرعية، فإن هذا من الحق وليس من الباطل. والحديث دليل على فضل عف اللسان وكف اليد، وهذا مما لا يستطيعه إلا من فتح الله عليه، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الإمام أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله: الأبرار الذين لا يؤذون الذر ولا يريدون الشر، الأبرار الذين لا يؤذون الذر ولا يريدون الشر. فإذا كانوا لا يؤذون الذر فهل يؤذون بني آدم؟ خاصة المسلمين العابدين، هذا غير مضمون. وهذا دليل على تمكن الإيمان في قلب الشخص وتغلغل خوف الله عز وجل، فسلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قال عليه الصلاة، ثم نأتي بعد ذلك إلى فائدة أخرى وهي الهجرة. قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أولا المهاجر مفاعل، والمفاعلة تقتضي وجود طرفين كما تقول مقاتل ومحاور ومضارب. المهاجر قيل إنها على بابها، فهو مهاجر للوطن، ومهاجر للحبيب، ومهاجر للقريب، ومهاجر للسكنة، فهي طرفان. وقيل بل هذا مما جرى على الوزن وهو لا يتعدى إلى طرفين، كما تقول مسافر مثلا، مسافر أي يعني شخص أصله سافر، يعني سفر، خرج إلى السفر إلى انكشف من البنيان. وهكذا المهاجر. والهجرة أصلها من القطع، الهجر وهو القطع، ومن ذلك الكلام الهجر أو الهجر. وفي الحديث ما لم يقل هجرة، يعني كلاما مقطوعا بذيئا. فالهجر هو القطع، وفي الاصطلاح ترك بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو الفرار من الفتن. والهجرة تدل على إيمان عظيم، وتدل على تضحية، وتدل على تقديم حب الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بها المثل دائما، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، ضرب مثلا بالمهاجر، وهنا أيضا ضرب مثلا بالمهاجر. ليست الهجرة بالأمر السهل، بعض الناس يظن أنها سياحة، لا. ولو ضربنا مثلا، لو مثلا طلب الهجرة إلى بلد من بلاد الإسلام، مثلا احتاج إلى جهاد أو أمر ما، فهل يسهل على الإنسان أن ينسل من أهله ويتنصل من أشغاله وبحروحة عيشه وأريحية حياته وأولاده وزوجه وأحبابه وزملائه وأمنه ورغده وعيشه، ويذهب إلى بلاد القفر والفقر والجوع والشدة والحرب؟ هذا لا يستطيعه إلا من تمكن الإيمان في قلبه. فعلا هي برهان الإيمان، دليل الإيمان الهجرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بها المثل دائما. إن أكثر الناس يستأذن الدنيا كلما طلب ودعي إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لنصرة كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال القائل: ومهاجر في الله وادعى أهله لم يلتفت يوم الفراق وراء، فتزاحم الدمعات خلف عيونه فيردهن تصبرا وإباء، ومضى كأن الأرض لم يولد بها يوما ولم يعرف بها قرناء. هذا ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة التي درج فيها، والتفت بعدما خرج صلى الله عليه وسلم يودعها ويشيعها بنظراته ودموعه تتحادر، وهو يقول: والله إنك لمن أحب البقاع إلي، ووالله لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، عليه الصلاة والسلام. الهجرة قال العلماء نوعان، الهجرة هجرتان: هجرة ظاهرة وهجرة باطنة. أما الهجرة الظاهرة بالفرار من الفتن والفرار إلى بلد الإسلام أو بلاد يظهر فيها دينه وعداوته للكفار، كما في الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. والهجرة الثانية الهجرة الباطنة، وهي هجر ما نهى الله عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذه هي الأعظم والأشد والأكبر والأخطر، هجر ما نهى الله عنه. وإنما قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، لواحد من سببين: إما أنه أراد أن يطيب قلوب الذين فاتهم شرف الهجرة من الذين أسلموا بعد فتح مكة أو غيرهم، أو لأنه أراد عليه الصلاة والسلام ألا يتكل المهاجرون على هجرتهم فيدعوا العمل الصالح أو يتساهلوا فيما حرم الله عز وجل. فالهجرة هجرتان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فاجعل لنفسك هجرتين ولا تنم، فهما على كل امرئ فرضان. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان إلى قوله والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، فتدور مع أقواله والهجرة الأولى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان يدور مع أقواله أو قوله وأفعاله نفيا وإيجابا بلا روغان، يعني هجرة إلى الله عز وجل وهجرة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي عناه ابن قيم رحمه الله في تأليف كتاب طريق الهجرتين، يعني هجرة إلى الله عز وجل، هجرة من الخوف من غير الله إلى الخوف منه عز وجل وحده، من رجاء غيره إلى رجائه سبحانه، من عبادة غيره ودعائه إلى عبادته وحده لا شريك له، من التعلق بغير الله إلى التعلق به سبحانه وتعالى وحده، والثانية الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الهجرة، الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هي مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، والهجرة إلى الله هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. قال ابن قيم رحمه الله: وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ، ويطالب بها في الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. قال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، وهما مضمون الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله عليه صلاة الله وسلامه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الهجرة خصلتان أو خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل. أخرجه أحمد من حديث ابن عوف وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم، هذه بالنسبة لبعض الفوائد السريعة من الحديث. و المناسبة واضحة، مناسبة الحديث للترجمة. أولا، لما ذكر في الترجمة السابقة أن الإيمان شعب 64، مثل لبعض الشعب في هذا الحديث والذي يأتي بعده، قال هذا مثلا من الشعب، أو أراد أن يرد على المرجئة في إخراجهم الأعمال من الإيمان، لأن البخاري يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد كما سيأتي في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أو ليرد على من نفى زيادة الإيمان ونقصانه، وهم المرجئة والخوارج الذين قالوا إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، والحديث رد عليهم، فإنه قد يذهب بعض هذا الشيء ويبقى أصل الإيمان للشخص. نعم، تفضل اقرأ السندين الأخيرين. أيوه. نعم، هذان السندان معلقان ذكرهما البخاري للحديث، قال أبو عبد الله أي البخاري، وقال أبو معاوية أحد الرواة: حدثنا داود عن عامر أي الشعبي قال: سمعت عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث الذي علقه البخاري وصله ابن منده في كتاب الإيمان عن عبد الله بن عمرو، ونصه: ورب هذه البنية أو البنية يعني الكعبة، لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ووصله كذلك إسحاق بن راهوية في مسنده، وابن حبان في صحيحه. والنكتة والفائدة من إيراد البخاري رحمه الله، لأن هذا السند عينه ذكره ابن منده وغيره من حديث وهيب بن خالد عن داود عن عامر الشعبي عن رجل عن عبد الله ابن عمر. ففي هذا السند أن ابن عمر لم يحدث مباشرة عن أن الشعبي لم يحدث مباشرة عن ابن عمر. وفي سند آخر صحيح ذكره البخاري أنه حدث، فأراد البخاري أن ينبه على أنه يعني ذكر هذا السند مرتين، مرة عن رجل ثم لقيه فحدث عنه، يعني الشعبي لقي عبد الله بن عمر فحدث عنه مباشرة. طيب، والثاني كذلك، والثاني السند الثاني قال: وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا وصله عثمان بن أبي شيبة في مسنده. وعثمان بن أبي شيبة يختلف عن أبي بكر، أبو بكر أخوه، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف أخو عثمان، وعثمان له كتب، له المسند وغيره. وأبو بكر بن أبي شيبة أثبت من هو شيخ الحفاظ، شيخ الحفاظ البخاري وغيره، وهو أثبت من عثمان أخيه. عثمان ذكر عنه تدليس التصحيف كثيرا، يذكره المحدثون هنالك. نعم، تفضل اقرأ الحديث الثاني. نعم، هذا أيضا حديث قريب من الحديث السابق، ولا نطيل الكلام حوله. نتكلم أولا عن أبي موسى. أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من قراء القرآن ومن أهل اليمن، من الأشعريين. سموا الأشعريين نسبة إلى جدهم نبت ابن أدد، وسمي الأشعر لأنه كان كثير الشعر. والأشعريون ورد فيهم فضل كثير، قول صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا يعني احتاج أحدهم أتوا أخرجوا أموالهم واقتسموها. وهذا يعني اختصار الحديث. وأيضا قيل إنهم الذين نزل فيهم قول عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأبو موسى الأشعري استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، على ساحل عدن واليمن، واستعمله عمر بن الخطاب على بعض النواحي، نواحي العراق، كوفة. وكان اشتهر بقراءة، هو من القراء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي هذا الحديث شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالإيمان. فقد روى الإمام أحمد عن بريدة قال: خرجت من المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم عند باب المسجد، وإذا رجل قائم يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتراه يسمعني؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه مؤمن منيب. قال: فذهبت إليه، لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، فذهبت إليه فإذا هو أبو موسى فأخبرته. وكان عمر يقول: ذكرنا، فيقرأ القرآن عليهم. كان رجلا عابدا زاهدا فاضلا لم تغيره الإمارة، وكان وعرف بسلامة الصدر رضي الله عنه وأرضاه، وهجر الفتن ومواطنها. وأبو موسى من يعني من المتوسطين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر له 360 حديثا، واتفق البخاري ومسلم على 50 منها، وانفرد البخاري 4 ومسلم 15 حديثا. توفي عام الجماعة وعام 41، وله 63 سنة رضي الله عنه وأرضاه.